أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآية فيها إشكال وأقوال للعلماء كثيرة، وهي قوله تعالى كما أخرجك ربك، لذلك ذكر فيها أبو حيان خمسة عشر قولا، لأن ما الذي شبه به هنا؟ لأن الكهف تقتضي التشبيه. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب، ما الذي حصل؟ فلذلك أبعد الأقوال من قال إنما زائدة وأن الكاف قصر. أيوه. وهذا أبعد الأقوال، وأنه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا والذي أخرجك من بيتك بالحق. هذا أبعد الأقوال. وأكثر ما اختاره العلماء أن يعني هناك شيء كرهوه وفيه لهم الخير، وهنا شيء كرهوه وفيه لهم الخير. إذن قضية كرهها المسلمون والصحابة وفيها الخير لهم، وهناك أيضا قضية كرهها المسلمون وفيها الخير لهم. وإيضاح ذلك أنهم خرجوا من المدينة ولاقوا الجيش وهو ذات الشوكة وهم له كارهون، وجادلوا في الحق بعدما تبين، وأصبح لا مناف من المعركة، وقالوا نحن لم نستعد. والله قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين والعير ذهب فلم تبقى إلا الشوكة،
والله لا يخلف الميعاد. إذن أنتم خرجتم ولاقيتم العدو على كره منكم وأنتم كارهون وظهر في ذلك لكم الخير، وكذلك أخذ الله الغنائم منكم وأنتم كارهون وفي ذلك الخير لكم. كما خرجتم وأنتم على كره وأصبح في ذلك الخير نزع جعل الغنيمة قسمته له وليست لكم وفي ذلك الخير لكم وأنتم كارهون. هذا هو يعني أوضح الأقوال، وفي أقوال متقاربة، ولكن السبب أن كما أخرجك. طيب أين المشبه به هنا؟ المشبه هنا أين؟ وقيل كما أني حفظتكم وأخرجتكم ونصرتكم بالملائكة وبنزول المطر وبالنعاس وبالأمانة كما فعلت لكم ذلك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقيل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأنتم كارهون وقد ثبت ذلك وحكم الله به فقد كرهتم أن لا تكون الغنائم لكم وقد حكم الله بذلك وثبته. وهم خرجوا لم يستعدوا، ولذلك قال لهم أبو سفيان جاء من الشام بعير فيها 30 أو 40 من قريش وتحمل أموال كثيرة، وكان أبو سفيان رجلا حازما كما سيأتي، فأرسل العيون وأخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير، فأخذ ذات الساحل وأرسل ضمام بن ثعلبة وقال لهم اسرعوا لعيركم، فتهيأوا في ألفهم، فلما سلمت العير ونجت قال لهم ارجعوا، فقال أبو جهل لا ما نرجع حتى نأتي لبدر ونذبح الجسور وتغني عياذا بالله القينات ونجتمع فلا تزال العرب تهابنا. وعند ذلك اليوم بعض القريش قالوا نحن لا نمشي وهذا ما فيه فائدة. المهم مشى هو عياذا بالله ومشى الناس، وكما سيتبين في الآيات القادمة. فلما جاءوا لبدر كان المسلمون 313 رجلا وكان المشركون أكثر من 1000 تقريبا، إذن الله تعالى يمتن على المسلمين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنون لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فقد أخذ الله منكم الغنائم وجعل قسمتها لنبيه وذلك فيه الخير لكم مع كرهكم له، وقد خرجتم وأنتم كارهون وكتب عليكم ملاقاة العدو وكرهتم ذلك وكان فيه لكم الخير. نعم. الذين كرهوا بعض المسلمين وكرهوا كراهة طبيعية ليس نفاقا ولا جبنا، ولكن طبيعة الإنسان يكره قتال يكره ملاقاة العدو، ولذلك لما أرادوا قال أشيروا علي فتكلم أبو بكر، قال أشيروا علي فتكلم عمر وتكلم المقداد، فقال له سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، قال أجل، قال آمنا بك وصدقناك، والله لو خدت بنا هذا البحر أو لذهبت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، إنا لصبر في اللقاء ولعل الله أن يقر عينك بما ترى منا فسر بذلك وقال أبشروا. وفي السيرة رآهم مصارع القوم، وكان كما أخبر.
إذا واذكر حين
وكما أخرجك يعني من المدينة من بيتك بالمدينة بالحق، أخرجك متلبسا بالحق أو منفذا أمر الله الذي هو الحق، يجادلونك يخاصمونك ويحاورونك في الحق وهو القتال بعدما تبين، لأن الله وعدكم إحدى الطائفتين وقد فات العيد، وتودون وتحبون وتريدون أن غير ذات الشكاء أن يكون الذي هو لكم العير للنفير، لأن النفير يحتاج إلى قتال وإلى معركة. ويريد الله تعالى أن يحق الحق، يثبت الحق بكلماته لما قدره وسطره في اللوح المحفوظ، أنكم ستقع لكم هذه المعركة وستنتصرون، وأن دين الله ستكون له الغلبة، وإن جندنا لهم الغالبون. العاقبة للمتقين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويريد الله أن يحق الحق، يثبت الحق بكلماته التي كتبها وقدرها، ويقطع يستعصي يقطع الخطع معروف الدابر الآخر، ويستعصي شأفة المشركين. وهذا بدر أمر عجيب، قالوا من الملائكة من حضر بدر له قيمة، هل في المسلمين؟ قالوا نعم أهل بدر، وما يدرك أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم. ولذلك قال لولا كتاب من الله سبق، قال بعض العلماء في أن أهل بدر مغفور لهم، لمسكم فيما أخذتم كما سيأتي. إذن ليحق الحق ويبطل الباطل، يحق الحق يثبت الحق ويبطل الباطل، يظهر الإسلام يعليه ينصره يبين جماله وحسنه، ويدحض الكفر ويهزمه ويمحقه ويجعله ذليلا ولو كره المجرمون ذلك، ولو كره الكفار إيش؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل. إذن هذا فيه دليل على أن الله تعالى لازم ينصر الحق ولازم يدحض الباطل، ولكن إذا قام أهل الحق بما فرض عليهم، لأن الله تعالى لما خلق الكون خلقه بأسباب، لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا إذا قاموا بالأسباب المطلوبة، فإذا قام المسلمون بالأسباب المطلوبة منهم الله يأتيهم بالنصر. إذن فعل ما فعل وقدر ما قدر ليثبت الحق ويعليه وينصره ويهزم الكفر ويبطله ويذله ولو كره ذلك المجرمون الكافرون الخارجون عن طاعة الله. وهذه بدر هي أول المعارك التي حصلت بين المسلمين والكافرين، قبلها ودان وبواط وبعدين بدر الصغرى، لكن بدر الكبرى هذه هي أول معركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه ويقول ربي أنجز لي ما وعدتني، ربي أنجز لي ما وعدتني، ربي ترك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى قال له أبو بكر يكفيك مناشدتك ربك يا يكفيك. ولما التقى الجيشان كما قال الله تعالى كان المسلمون بالعدوى الدنيا والمشركون بالعدوى القصوى، وكان المسلمون على قلة ماء وعطش وأصابتهم جنابة، وجاء الشيطان يعني شوش عليهم، نحن مسلمون ما عندنا ماء وعلينا جنابة ولا عندنا ماء نتوضى به، فأنزل الله المطر فغسل به قلوب ما حصل لهم، واغتسلوا ولبدت لهم الأرض وشربوا واطمأنوا، وأنزل الله عليهم النعاس إلى هلا قبل المعركة فناموا. والذي يصبح المعارك من الصعب أن ينام لأنه يخاف، كما قال يوصيكم النعاس أمنة منه. ثم قال إذ تستغيثون ربكم، اذكر حين تستغيثون تطلبون ربكم فاستجاب لكم لأني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين أو مردفين، متبعين أو متبعين، وما جعله الله ذلك الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وهناك في آل عمران ولتطمئن به قلوبكم، لأنه هنا تقدم وتأخر في هذا، فلذلك اختلف السياق لأجل ما الزيادات الموجودة. ثم قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر لا يكون إلا من عند الله، لأنه هو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ثم قال جل وعلا بعد هذا إن يغشيكم النعاس أمنة، يعني لبسهم النعاس أمنة. إيش إعراب أمنة؟ ما إعراب أمنة؟ إيش ما تكون مفعول لأجله؟ غشاكم النعاس لماذا؟ لأن يؤمنكم، لأجل الأمن. وينزل عليكم من السماء الذي ترمى ماء ليطهركم به، ويهب عنكم وسوسة الشيطان، ويثبت، لأنه كان في محل دهس رمل. ثم أخبرهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، قال لجبريل أنا مع المسلمين، فثبتوا الذين آمنوا، فجاءوا وثبتوا المسلمين. سألقي في قلوب الذين، وجاءت الملائكة وشوشت عليهم وجعلت في قلوبهم الرعب. ثم قال فاضربوا فوق الأعناق، قيل اضربوا الرؤوس، وقيل اضربوا نهاية الأعناق في الرؤوس، لأن عند ذلك يطير الرأس بسرعة، محل المصطل، محل ما تركب الرقبة في الرأس، أي نهاية الأعناق. وقيل اضربوا الرؤوس، وقيل اضربوا نهاية الأعناق في محل مركبها في الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان، قيل البنان هذه الأصابع أطرافها، وقيل البنان أطراف الرجلين واليدين حتى يتعطل ولا يمكنش أن يتحرك. ثم بين سبب ذلك، ذلك بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، نرجو الله جل وعلا السلامة. إذن هذه المعركة هي أول المعارك، ولذلك الله أخبر أنه نصرنا ببدر ونحن أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وبين أن النصر يكون بأمرين، الأمر الأول الاستقامة وإعداد ما استطاعوا. فالمسلمون التجأوا إلى الله ونبيهم يقول اللهم أنجز لما وعدتني، وكانوا على خوف ووجل، وكانوا قلة، والمشركون كانوا كثرة، ولكن هؤلاء أصحاب بطر، وهؤلاء أصحاب دين واستقامة واستكانة، فنصرهم على ملتهم وهزم هؤلاء مع كثرتهم وقوتهم. فلذلك ينبغي لنا أن نعرف الطرق التي بها نعز فنسلكها، والطرق التي بها يأتينا الضرر فنتجنبها. هذه الأمور مهمة جدا، ولذلك هذه الغزوة يعني لها ما لها، ولعلنا إن شاء الله من الغد نكمل بعض الجوانب في هذه السورة، ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع الحق، ويرزقنا فهمه، وأن يرزقنا تجنب الباطل والابتعاد عنه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيما الحمد لله، اللهم لك الحمد، استغفر الله.
سؤال يقول: ذهبت إلى بعد انتهائي من مناسك الحج إلى جدة لقضاء بعض الحاجات، ورجعت إليها إلى مكة بعد 3 أيام، طفت بالبيت طواف الوداع وجئنا إلى المدينة النبوية، لكن سمعت أن علي فدية. لا، ما عليك فدية، ما دمت أنت طفت طواف الوداع ما عليك فدية، وجدة ومكة مع بعض قريب من بعض. يوسوس الشيطان لنا في بعض الأوقات أننا لن ندخل النار لأنها أعدت للكافرين. هو المشكلة أن الإنسان لا يدري ما لا كتب له، ولذلك قال: اعملوا فكل. هذا يخوف صاحبه. الذي لا يخاف من دخول النار هذا خطر، فلا يأمن مكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأتقاكم لله، كلما كثر علم الإنسان كثرت خشيته لله وخوفه. أما الذي ليأمن هذا خطر، لا ينبغي هذا. يقول: ما حكم حفظ القرآن جماعة؟ يعني لا يضر إذا كان الناس يحفظون كتاتيب وجالسين يحفظون مع بعض، لا يضر، الأمر سهل، الطريقة اللي يحفظ بها لا يضر. يقول: ما حكم المريض بالشلل يتوضأ مثلا بساعة أو بنصف ساعة قبل الأذان؟ لا، الذي عنده شلل أو الذي عنده سلس ينبغي أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، هذا الأولى. وهل يعاد الوضوء لصلاة الجمع والقصر؟ إذا كان متوضئ وجاءت الصلاة يمكن يجمع بوضوئه الأول، لا يشترط للجمع وضوء جديد ولا للقصر، وإنما يشترط للصلاة أن يكون صاحبها على طهارة. هذه الطهارة سواء كانت قبل الوقت أو بعد مجيء الوقت، المهم أن الصلاة سواء كانت جمعا أو قصرا أو إتماما أو حضرا لا تصح إلا بالطهارة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، إما الطهارة الأصلية أو البدن إن مريض أو عدم الماء، كما قال: فإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال: فتيمموا صعيدا طيبا. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الأصلية أو بدل منها. قال الصحابة رضي الله عنهم: سورة الأنفال فينا أصحاب رسول الله نزلت لما اختلفنا في النفر وساءت فيها أخلاقنا. ما معنى هذا ساءت أخلاقنا؟ يعني قال الشيوخ الذين وقفوا عند الرايات: أنتم لستم أحق بالغنيمة منا. وقال الشباب الذين طردوا العدو وجمعوا الغنائم: نحن الذين أخذناها. وقال الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن كنا نحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الانشغال بحراسته لا ذهبنا وكنا معكم في المعركة. أيوة، هذا الخلاف هو الذي مقصود به، أنهم لما اختلفوا قال: سألوا رسول الله فقال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. هذا هو المقصود. والصحابة ليسوا كغيرهم، هذا خلاف وجهات نظر في حكم الغنيمة، وهم قبلوا ولم يكن منهم شيء. أما يقول: ما رأيكم عن الشيعة الذين يتحدثون هذه الروايات للحط من قيمة الصحابة؟ نرجو الله السلام والعافية. قالت عائشة: أما رأيت تفضل الله على صحابة رسوله لما كفت أيديهم عن العمل وماتوا، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذ حسناتهم؟ يعني هذا شيء من الأجر ساقه الله للصحابة، أن يجيد ناس يسبونهم، فإن كان لهم حسنات أخذت منهم الحسنات، وإن لم تكن لهم حسنات إذا كان عند بعض الصحابة سيئات وضعت عليهم، فيرفع ذلك درجات الصحابة. ولذلك قال مالك: من يسب أبا بكر فهو كافر، وقال من يشتم عائشة فهو كافر. قال لأن هذين مزكيان بالقرآن، أولئك مبرؤون. نعم. وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني ما لأحد عندنا يد ما كفأناه له ما خلا أبو بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر أفضل البشر بعد الرسل، بعد الأنبياء، فهذا أفضل البشر يسبه، لا يسبه إلا مطموس البصيرة، هذا طمع يسمى طمس البصيرة. نرجو الله السلام والعافية. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والإنسان كان لا يأخذ حكما من كتاب ولا من سنة ولا من الصحيحين ولا من الكتب الستة، ما رأيك فيه؟ لا يأخذ نص أبدا حكم من كتاب ولا من سنة. طيب إذا ما له؟ إذا المشكلة هذه نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله السلام والعافية. بس يكفي هذا. السلام عليكم. شوية.